بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية التي استدل بها على هذا الجعل وهذا التنزيل، جعل القضاة، جعل الفقهاء قضاة أو حكام، هي مقبولة عمر بن حنظلة. الرواية هكذا: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا. آخر اسمعوا، ناسنا الذين يراجعون المحاكم الوضعية اليوم ويعطي الرشا للقضاء لكي يحكموا له، ويخرج متبجحا بأنه انتصر على خصمه وأخذ الحق منه. شوف وين رايحين هؤلاء، ويدعون أنهم ينتسبون إلى مذهب الجعفري. هذا كلام جعفر الصادق: إن كنا جعفرية فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له. لا يقول هذا حق وآخر، لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وما أمر الله أن يكفر به، قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والإمام يقول: الحكم حكم حكم الله وحكم الجاهلية، فكل ما ليس بحكم الله فهو حكم الجاهلية، من تقبل غلط. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان يا ابن رسول الله؟ ما هو الحال؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فبيرضي به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. محل الشاهد إذن فيما نحن فيه، ولا كما ترى الرواية فيها معاني كثيرة. فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رده، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله. أعوذ بالله، ونستجير به. هذا محل الشاهد: فإني قد جعلته عليكم حاكما. فهذا جعل تنزيل نظير الجعل الذي أخذناه في معتبرة أبي خديجة لما قال: فإني قد جعلت عليكم قاضيا. فمقتضى هذا الجعل والتنزيل أن كل ما كان للحكام، كما قلنا في الرواية السابقة، كل ما كان للقضاة يكون للفقهاء. فبنفس الخطوات، طبعا ستأتي نفس الإشكالات وستأتي نفس الخطوات في الاستدلال، نثبت عموم التنزيل ونفض هذه المراحل، قطعناها. علينا أن نسجل هنا نقاط الاختلاف مع الاستدلال السابق والإضافات التي أضافتها هذه الرواية، ولا طريقة الاستدلال وقبل طريقة الإشكال من الآخر نفسه. هم يقول أنها هاي ناظرة إلى خصوص منازعات بين أشخاص، فإذا هي ناظرة إلى تعيين قاضي تحكيم وليس قاضي ابتدائي، والردود تأتي بنفس وأيضا طبعا أول ما أشكل على الرواية من حيث السند، لأن عمر بن حنظلة لم يوثق في كتب الرجال، لذلك للأصحاب يعني عدة طرق لتصحيح الرواية أو توثيق عمر بن حنظلة. قد لا تنجح في توثيق عمر بن حنظلة، لكن الرواية مقبولة، تلقاها الأصحاب بالقبول، وهذا دليل على اعتبارها وصحة صدورها. ونحن الآن ليس في كتاب رجالي حتى أثبت لك وثاقة عمر بن حنظلة، لكن في كتاب فقهي، في بحث فقهي، أريد هذه الرواية ممكن الأخذ بها ومعتبرة، فممكن. إذن هذا جانب لقبول الرواية، أن الأصحاب تلقوها حتى سميت مقبولة. فإذا هذا الذي يريد أن يقبل الرواية، أما لا يتوسع في توثيق عمر بن حنظلة، ذكرت أيضا وجوه عديدة، منها رواية الثلاثة عنه صفوان، وهذا عندهم، لكن أخو على مبنانا قد ما يكون يعني صحيح، لأن احنا قلنا أن المراسيل مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي تكون بقوة المسانيد، أما المسانيد هذه هذا مبنانا ابن يختلف. بس اللي قال أن من روى عنه ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وأمر ممن روى عنه خالص طريق لتوثيق. طريق آخر للتوثيق أن الرواية وردت عن يزيد بن خليفة وتحمل توثيق الإمام سلام الله عليه لعمر بن حنبلة، لكن أيضا مشكلة في يزيد نفسه أيضا. هاي فكرة عامة ولا إن شاء الله نقرأ باختصار النص، لكن المشكلة أن يزيد نفسه أيضا لم يوثق الذي ورد في روايته توثيق عمر، وهذا بحث مطول يبحثون في كتاب القضاء في كتاب ولاية الفقيه، لأن الرواية لها مدخلية في الاستدلال على ولاية الفقيه. نحن نتناول باختصار. أقول أشكر على الرواية أولا من جهة السند لعدم ورود توثيق في عمر بن حنظلة، وإن سميت روايته بالمقبولة لتلقي الأصحاب لها بالقبول ورواها المشايخ الثلاثة قدس الله أرواحهم. فاللي نظر إلى الرواية، الرواية يقول لك هي مقبولة تلقاها الأصحاب بالقبول، وهذا جابر حتى لو هناك مشكلة في سندها فالأصحاب تلقيهم لها بالقبول، هذا يكشف عن اطمئنان بصدورها عن المعصوم. هذا اللي نظر إلى الرواية نفسها. ما بالى عمر ورغم إذن وإن سميت رواية مقبولة ورغم ما ورد عن يزيد بن خليفة أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت توقيت للصلاة، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا لا يكذب علينا، ما دام جاءك عمر بذلك لا يكذب علينا. أرقى درجات التوثيق من معصوم صادق، وهي تدل على أعلى درجات التوثيق لصدوره عن الإمام عليه السلام. إلا أن يزيد هو الآخر لم يرد فيه التوثيق، مشكلة يزيد لم يرد فيه، وإلا هو فعلا كمضمون أعلى درجات التوثيق. نعم على مرمى أن صفوان بن يحيى ونظيريه لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة، يكون عمر ويزيد ثقتين لرواية صفوان عنهما. هذا إذن طريق مباشر لتوثيق عمر بن حنظلة ولتوثيق يزيد بن خليفة الذي روى عن الإمام توثيق عمر بن حنظلة. فإذا الآن تحصلت عدة وجوه يمكن مناقشتها الأخذ بها، لكن نحن نسلك طريقا عرفيا عقلائيا في توثيق عمر بن حنظلة. يعتمد على هذه رواية يزيد بن خليفة. يزيد بن خليفة إذن يقول للإمام عليه السلام إن عمر قد أتانا عنك بتوقيت للصلوات، أما صلاة المغرب كذا والظهر كذا والنافلة كذا، الإمام يقول له إذن لا يكذب علينا. هذا إذا نقرب توثيق عمر بهذه، رغم أن الراوي يزيد بن خليفة لم يرد فيه التوثيق. فقلنا ومما يمكن الاستدلال به على وثاقتهما يزيد وعمر أن هذه الرواية رواية يزيد بن خليفة نقلها الكليني بسند صحيح عن يونس عن يزيد، سند صحيح معتبر إلى يونس إلى يزيد بن خليفة، وهي متضمنة لأعلى درجات التوثيق. ولم يكن حال عمر خافيا على يونس الراوي عن يزيد، فلو كان مجهولا يزيد أو ضعيفا لأسقط صدر الرواية المتضمن توثيق عمر لعدم ارتباطه بأصل الحكم في الرواية، حيث يستمر يزيد يقول قلت تكنثر ذكر أنك قلت إن أول صلاة إلى آخره، وفي نهايتها قال الإمام عليه السلام صدق صدق عمر بن حنظلة. إذن هذا وجه عرفي وعقلاء، الرواية رواية يزيد بن خليفة التي فيها يقول الإمام الصادق إذا لا يكذب علينا في بدايتها وفي نهايتها يقول صدق صدق عمر. فنقول أن سند الكليني إلى يونس بن عبد الرحمن صحيح معتبر. يونس روى عن يزيد هذا الكلام، فلم يكن حال يزيد خافيا على يونس ولا حال عمر خافيا على يونس، ويونس هو معاصر لهم وأخذ منهم. فلو لم يكن عمر ويزيد بدرجة من الوثاقة لما نقل يونس هذا التوثيق، لكان يونس اكتفى ببقية الرواية. ولماذا ينقلها حتى إذا لا يكذب علينا؟ هو يبدأ بنقل قضية الأوقات اللي هو الحكم الشرعي المسؤول عنه، الراوي ما مسؤول عن بيان كل هذه التفاصيل، ما لم تخليه بالحكم الشرعي. فلا يرضى يونس لنفسه أن يكون شاهد زور وينقل عن يزيد بن خليفة قول الإمام في عمر إذا لا يكذب علينا، وهو يعرف حال عمر ليس خافيا عليه ويروي عنه ليس خافيا عليه. بما رجع عرفي وعقلائي، فإحنا يمكن لو كنا الآن مكان يونس ويأتي شخص يقول هكذا عن الإمام ونحن نعرف أن هذا الشخص ليس أهلا وليس ثقة، ما احتجنا أن ننقل هذا الكلام عن يزيد بن خليفة، يعني أصبح معناه شاهد زور على هذا الكلام. أنا أعرف هذا الرجل مثلا مو خشادني، يجيني آخر يقول قال فيه فلان كذا وأنا أعرف. فلابد إذن أن يونس يصدق هذا الكلام من يزيد عن عمر بن حنظلة فنقله لأن معاصر لهم ويعرف حالهم، فلابد أن يونس شاهد على صدق يزيد فيما نقل عن عمر اللي هو التوثيق، وإلا يونس وظيفته كراوي ينقل الأحكام الشرعية، ما مسؤول أن ينقل لو لم يكن يصدق هذا الكلام ويعتقد به، ما مسؤول يونس أن ينقل إذا لا يكذب علينا. وابدي من الرواية اللي تختص بأحكام مواقيت الصلاة وينقلها، ماكو حاجة لذلك. وهذا التقريب للتوثيق عرفي وعقلائي، ونحن نستدل بسيرة العقلاء على حجية خبر الثقة ونحوها. ولو لم يكن يونس يعتقد صدق يزيد لكان شاهد زور على صدق عمر، وهو أجل من ذلك بالتأكيد. إذن من حيث السنة توجد عدة مسالك عدة طرق عدة تقريبات لتوثيق عمر بن حنظلة أو لقبول هذه الرواية التي هي محل الكلام الذي نحن فيه. إذن أجبنا عن الإشكال في السنة. من حيث الدلالة أيضا قلنا نفس الإشكالات السابقة، أما من حيث الدلالة فقد أوردوا على المقبولة نفس الإشكال على معتبرة أبي خديجة من اختصاص النصب والتعيين بفضل الخصومات، هكذا سياق الرواية، رجلان تنازعا في ميراث أو دين إلى آخره، فالإمام لما يقول فإني قد جعلت عليكم حاكما هو قاضي تحكيم، ماذا رأى إلى نصب قاضي التحكيم أجنبية عن قاضي الابتداء فضلا عما هو أوسع من ذلك. قال صاحب الحدائق قدس سره، قال في الجزء 359، قال أما المقبولة فإن المتبادر منها إنما هو الرجوع فيما يتعلق بالدعاوى والقضاء بين الخصوم أو الفتوى في الأحكام الشرعية. نظر إلى من نصب القضاء ومنها يعنى معنى وتوسع شيئا، ولا مثل سيد الخوي رأينا يقول نظر إلى قاضي التحكيم، لا الآن هذا فهم شوية أوسع، مو قاضي التحكيم لا قاضي الابتداء اللي هو من حق أو ناظر إلى الفتاوى منصب الإفتاء ومنصب القضاء. وقد أجبنا عن هذا الإشكال طبعا بنفس الأجوبة السابقة. نريد نضيف ما لم نقله هناك، خصوصا مع تغير اللفظ. هناك في مؤتمرة أبي خديجة كان فقد جعلته قاضيا، هنا جعلته حاكما. فخلينا نستفيد من هذه النقطة، وإن كان نحن قبل ما نبدأ بالروايتين بينا أن لفظ الحاكم والحكم يطلق به على القضاة، وإلى الآن نحن عرفا نسمي القاضي حاكم. ولعل الاستدلال هنا أقوى، يعني كنا قد أجبنا على الإشكالات هناك، لكن عندنا هناك نقطة قوة إضافة إلى ما قلنا هناك. ولعل الاستدلال هنا أقوى لأكثر من وجه. واحد، ورود لفظ حاكم في المقبولة، وهو قد يستدل قد يستعمل في ولي الأمر، فالصلاحيات الممنوحة للفقيه بمقتضى هذا التنزيل أوسع، ومنها مسألة الهلال، وقد نقلنا روايات كثيرة عن تصدي الحكام لها. إذا المقدمتين الآن تم بهما هذا الوجه، أن الرواية قد نزلت الفقهاء منزلة الحكام، والحكام بمقتضى الروايات الكثيرة اللي قرأناها كانوا يتصدون مسألة الهلال ويعتبرون من وظائفهم، فإذا هذه من وظائف الفقهاء. إذا هذا هو الوجه الأول. بقى نحتاج إلى أن نأتي ببعض الشواهد على أن لفظ حاكم يستعمل في ولي الأمر، لأن المنصرف إليه في الذهن كما نبهنا في الدروس السابقة، واللي هو فيه النصوص الشرعية الحكومة والحكم يقصد بها القاضي، فنريد بعض الشواهد على أن الحاكم يطلق أيضا على ولي الأمر، يعني الحكومة بالمعنى المتداول الآن. والشواهد على هذا الاستعمال كثيرة، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة القاصعة: فأبدلهم العز مكان الذل، والأمن مكان الخوف، فصاروا ملوكا وحكاما وأئمة أعلاما، فهم حكام على العالمين وملوك في أطراف الأراضين، في نهج البلاغة. وقوله عليه السلام: فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس. قول الإمام الصادق عليه السلام: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. ما شاء الله، منزلة عظيمة للعلماء الجامعين للشرائط للتأكيد، وعلى رأسها تقوى الله تبارك وتعالى، وأن يؤثروا رضا الله تعالى على رضا أنفسهم، لا أن يصل مثلا في الاستنباط إلى فتوى معينة لكن يخشى من ردود فعل العامة فلا يبينها بوضوح خشية أن العامة ترد عليه مثلا، أو تنفر منه، أو يقل عدد أتباعه. والله أحق أن تخشوا. صارت مثل الجهالة، لما أحد المراجع قدس الله توصل إلى طهارة أهل الكتاب، ولكنه حذر لأن الإعلان عن طهارة الكتاب ترى سيؤدي إلى تنفير جماعة من كثيرين من أتباعك، لأن لا يستسيغون هذا الشيء. لكنه هو تأمل بين ظن هل هذا عذر، وهو يعلم طبعا كانت تأتيه عدة استفتاءات من خارج العراق بأن ناسا في أوروبا في أمريكا اضطروا إلى ترك الصلاة بسبب هذه الفتوى، لأن كل حياته المسيحيين وياهم، فإذا تقول لي نجس معنا ما أقدر أحافظ على الطهارة، وما لهم أظل كل يوم أجي علي أنا أغير ملابسي وأغسل حتى أصلي عن هيك صلاة نريدها كما يقول. زين، فهنا يوازن بين أن يحتفظ بجاهه وسمعته وأتباعه، وبين أن يترك أولئك المساكين حتى الصلاة عفو، فآثر رضا الله تعالى. فهذا إذن كنا نعرف مسؤوليتنا، مسؤولية دقيقة واسعة، والعلماء حكام على الملوك. وقوله عليه السلام تكون شيعتنا في دولة القائم عليه السلام سنام الأرض وحكامها. وعن علي بن الحسين عليه السلام قال ويكونون حكام الأرض وسلام. نظرا شواهد كثيرة من النصوص الشرعية على أن لفظ حاكم إذن وإن كان المشهور ربما المتبادر إلى آخر ما تقول أنه ينصرف إلى القضاة، لكنه أيضا يطلق على، فإذا حملنا إذن لفظ حاكم في المقبول على هذا المعنى فالاستدلال إذن في مسينتنا يكون بعد أقرب. هل يعني إن ناقشوا في تصدي القضاة لمسألة الهلال فهم لا يناقشون في تصدي الحكام لمسألة الهلال، فيكون إذن الاستدلال بهذه الرواية أقرب. ووجه الاشتراك أنه ما وجه الاشتراك بأن لفظ حاكم يطلق على القاضي ويطلق على الحاكم بمعنى السلطان؟ وجه الاشتراك في الاستعمال تحقق معنى الحكم وهو المنع، حكماي منع لغة، وإنما سمي القاضي حاكم لأنه يمنع من الخلاف ويحسم مادة النزاع، وسميت الحكمة حكمة أطلق عليها لأنها تمنع من الانحراف ومن الجهل ومن النزق ومن المعصية، هذا أصل لفظ حكم. فمن الناحية يشترك الحاكم يعني السلطان مع الحاكم بمعنى القاضي، لأن كلاهما عندهم سلطة المنع، القاضي يمنع من التنازع والاختلاف والخصومة، والحاكم يمنع من الفساد ومن الفوضى ومن الفتنة ومن، فإذن هذا وجه اشتراك إطلاق لفظ الحاكم عليهما معا، أردنا التنبيه عليه. ووجه الاشتراك في الاستعمال تحقق معنى الحكم وهو المنع، كالمنع من الظلم ومن النزاع ومن الفساد، وهكذا بقراراتهما القاطعة. ولعل إطلاق اللفظ لفظ حاكم على الوالي والسلطان أولى من إطلاقه على القاضي، لأنه من يمتلك القوة القادرة على تنفيذ القرار والحكم، أما القاضي فيستمد قوته منه. أنت لو سميت القاضي حاكم لأن قلتم أنه يمنع النزاع والخصومة بينهما ويضع حدا لها، مو قلتم هذا؟ زين هو بأي سلطة استطاع أن يفعل هذا؟ بالسلطة الممنوحة له من قبل السلطان، لولا هذه القوى الممنوحة من السلطان لما استطاع القاضي، كما هو ديدن علماؤنا مثلا من صلاحيات ممارسة القضاء، لكن يقدر الآن يلزم يفد اثنين بحكم معين؟ ما يقدر، تحتاج إلى سلطة. فإذا إطلاق لفظ حاكم على السلطان وعلى الوالي أولى من إطلاقه على القاضي، لأن نكتة إطلاقه على القاضي موجودة في الوالي بشكل أقوى، إنما القاضي له سلطة حسم النزاع بالقوة التي يعطيها الوالي إياه والسلطة التي يمكنه منها. إذن هذه مطالب يعني فرعية لكن للفائدة نذكرها حتى يعني نقوي، لأن الآن نحن بسبب نريد أن نقول أن الاستدلال هنا بالمقبولة أقوى من الاستدلال بالمعتبر، باعتبار استعملت لفظ حاكم ولفظ حاكم يستعمل، إذا ما نقول ينصرف ولا أي شيء آخر، يستعمل في لفظ الوالي والسلطان، ولا أحد ينكر أن الولاة والحكام كانوا يتصدون لمسألة الهلال. قال الشيخ الأنصاري قدس سره: يستفاد من جعله حاكما فقيه كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه والانتهاء فيها إلى نظره. تعلم يوجد بحث في ولاية الفقيه في المكاسب للشيخ الأنصاري مختصر بدرجة من درجة، أنا ليس بحثنا هنا في ولاية الفقيه، لكن نأخذ منه ما يتعلق في مسألتنا. إذن يقول هذا، هذا يستفاد من هذا الحديث جعل الفقيه حاكما وإلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه. قال هكذا، هذا معنى جعله حاكما وإرجاع الناس إليه، يعني رجوعهم إليه في كل ما كان يرجع به إلى السلطان وإلى الحاكم. ونحن متفقون على أن من الوظائف التي كان يمارسها الحاكم هي مسألة الهلال، فإذا هذا الوجه يتمم الاستدلال. هذا إذن وجه الأول، نقطة الأولى اللي قلنا أن الاستدلال بالمقبولة أقوى، تجاوزنا نحن الاستدلال اللي ذكرنا في المعتبر، لا نعيد لا نكرر، نريد أن نضيف معاني جديدة لتقوية الاستدلال. المعنى الثاني، الوجه الثاني الذي يقوي الاستدلال بهذه المقبولة، هو مبني على استشهاد الإمام بالآية الشريفة. الإمام قال: وما أمر الله أن يكفر به، قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فلنرجع إلى سياق هذه الآيات ونشوف ما هو المراد منها. باختصار تجد أن الآيات آمرة بطاعة أولي الأمر مطلقا، هذا تقريب الاستدلال باختصار حتى نقرأ إن شاء الله المكتوب هنا. فالإمام إذن استدل واستشهد بقوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذه الآية جزء من سياق آيات تلزم الأمة، تلزم المسلمين بالرجوع إلى أولي الأمر مطلقا، وفرعت على هذا الوجوب وجوب التحاكم إليهم عند المنازعات. فإذا صلاحية الفقهاء ووجوب طاعة الفقهاء هي أوسع من هذا بكثير، هذا واحد من تطبيقاتها. يعني بعضكم أشكل أمس بأنه هذا المعنى الذي استفدته وأن الفاء هنا للتفريع خلافا، هذه النقطة التي أجبنا بها أمس، قالوا ما وجه هذا الاستظهار، هذا هنا يأتي الوجه الاستظهار، هذا المعنى اللي نحن رجحناه وقلنا خرجنا به عن التخصيص بالمورد الذي ذكره الأعلام. قلنا لا، المعتبر هناك والمقبولة هنا تشير إلى عموم نصب الفقهاء حكام وقضاة، ومن آثار هذا التنصيب العام ومن تطبيقات هذا التنصيب العام أنه إذا حصلت عندكم منازعة ارجعوا إليهم. بينما رأينا أن سيد الخوئي وبعض أساتذتنا والآخرين لا، قالوا هو سياق الرواية يقول أنه عندكم خصومة ارجعوا بها إلى الفقهاء، فغاية ما تدل الرجوع إلى الفقهاء عندما تكون هناك خصومة. لا، الفاء هنا للتعليل، الإمام إنما أرجعهم في الخصومة والمنازعة إلى الفقيه لأن الفقيه منصوب قاضيا وحاكما على الأمة، فهذه من شؤونه. هذا الفرق بين فهمنا وفهم الأعلام لهذه. فهنا راح تكون إذا قرأنا سياق الآيات راح تكون بعد أوضح هذه النكتة، لأن هذه الآية التي استشهد بالإمام وقع ضمن سياق تلزم الأمة بطاعة أولي الأمر وهي طاعة مطلقة، وفرع عليها: فإن تنازعتم في شيء فردوه وإلا هو قبل ذلك هم أولي أمر لكم أطيعوهم في كل أموركم العامة. وحدة من مصادق: إذا تنازعتم ارجعوا إليه. فالنصب إذن أوسع وأعم من هذا الذي ذكره السيد الخوئي وبعض تلامذته. إذن هاي فكرة النقطة الثانية، نقرأها إن كان فيها شيء من التفصيل. اثنين، ويستدل على عدم تخصيص الوظيفة بحل الخصومات، هذا الذي أشكلوا به على المعتبر وعلى المقبولة وقالوا أنا ناظر إلى فض الخصومات بين المتنازعين وانسياقها هذا. لا، استشهاد الإمام عليه السلام بقوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والآية واقعة في سياق قوله تعالى في سورة النساء آيتان 59-60 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تتحدث عن طاعة عامة شاملة مطلقة، وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم، انتهى النصب والأمر بالطاعة بتفريع عليها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هنا كما ترى فإن الإرجاع في المنازعات إلى أولي الأمر إنما هو فرع وجوب طاعتهم المطلقة في سائر الأمور، والظاهر أن المراد من أولي الأمر من له حق الأمر والحكم شرعا، هذا كل خلاف طبعا يبحث في بحث ولاية الفقيه، من له حق الأمر منهم من خصها بالمعصومين وهم لا شك القدر المتيقن، لكنه لا يقتصر عليهم، ينخو في زمان الغيبة المنتوح. هل يعني وجود طاعة الرجوع إلى أولي الأمر خاصا بس في زمان المعصومين؟ وفي غير زمان المعصومين لابد هناك أولو أمر نرجع إليهم. والظاهر أن المراد من أولي الأمر من له حق الأمر والحكم شرعا، فتجب طاعة من ثبت له هذا الحق في الأمور العامة التي يتصدى لها. هذا ابن شاهد من نفس الرواية على أن الرجوع والإرجاع الأمة إلى الفقيه هو أوسع من قضية المنازعة التي ذكرت، هذه من فروع من آثار وجوب طاعة الفقهاء باعتبارهم أولي أمر. لكن طبعا سنناقش في بعض التنبيهات إن شاء الله والفروع الآتية، وهذا وعدنا به أنه ما المراد بالحاكم الشرعي، هل هو مطلق الفقيه يعني الذي له حق الإفتاء إلى آخره؟ لاحظ هذه من الشهود أولي أمر، أولي أمر يعني شنو؟ أولي أمر ها يعني متصدي للأمر والحكم والنظر في المصالح العامة. قال الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب في معنى أولي الأمر، قال الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة، فمعناه فرع تصديه للأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص، والآية فرعت وجوب الرجوع في المنازعات عن الأمر بالطاعة والرجوع في سائر الأمور إلى أولي الأمر. فالإمام عليه السلام طبق الآية على مورد السؤال وهي المنازعات، وهذا التطبيق لا يخصص الجعل. إذن بهذه النقطة نحن أيضا قربنا فهم تلك المعتبرة على ذلك. فإذن الروايتان لا تختصان بمورد المنازعات، وإن الجعل والتنزيل فيهما عام لكل وظائف الحكام والقضاة، لكن الإمام طبقها على مورد النزاع والخصومات. وهذا التقريب يقوي هذا المعنى الذي استظهرناه من معتبرة أبي خديجة. يعني بعضكم سأل أنه لماذا نستظهر هذا وليس مثلا ذلك المعنى الذي قاله سيد الخوئي وغيره، هذا الآن يقوي باعتبار وحدتهما من هذه الناحية. هذا نلخص، نريد أن نلخص هذه التفاصيل هاتين النقطتين واحد واثنين، فنقول وخلاصة هذين الوجهين اللي أردنا بهما تقوية الاستدلال بمقبولة ابن حنظلة، رياضة واحدة، لكن شقد دار عليها أبحاث، شقد استفيد منها أمور، شقد صار جدل حولها، هي رواية واحدة. وهذا يعني يقوي ما ورد في الرواية من القرآن له 70 بطنا. نعم طبعا يا كلمة من المعصوم، لاحظ تصير مجلدات عليها من الشرح ومن الوجوه ومن الاستفادات، فلماذا يستبعد أن يكون إذن القرآن الكريم له هذا؟ وخلاصة هذين الوجهين إذن أن مورد الرواية لا يخصص الوارد. نركز على إجابة هذا الإشكال، لأنه عمدة ما أشكلوا به على الاستدلال بعد أن علمنا بعمومه وأن إرجاع الشيعة إلى الفقهاء في فض الخصومات باعتبارها واحدة من وظائفهم المجعولة في المرتبة السابقة، هذا إذن أصبح واضح. ونريد أن نضيف بعد الآن قرينة. القرينة ما هي؟ لاحظ الإمام ماذا قال؟ قال فإني قد جعلته عليكم حاكما، والعلا تفيد استعلاء سلطة، بينما لو كان أريد بالحاكم القاضي ضمن الصلاحيات المحدودة التي ذكروها لكان استعمل الإمام مقتضى التعبير بينكم، فإني قد جعلته بينكم قاضيا، فجعلته عليكم، هذا الاستعلاء لعله قرينة على إرادة الحاكمية بمعناها الواسع والسلطة. وفي الرواية قرينة على ذلك لتعبير الإمام عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، وهو مناسب لإرادة الأعم من فض الخصومات، وإلا كان المناسب أن يقول بينكم قاضيا إذا أريد بها فقط فض الخصومات. طبعا ستشكلون بأن القاضي أيضا له جهة استعلاء، فيمكن بهذه المناسبة قالها، هذه نجيبها بما ذكرنا قبل قليل من أن جهة الاستعلاء والسلطة لدى القاضي إنما اكتسبها من الحاكم ومن الوالي، إنما اكتسب سلطته مو لأنه قاضي، وإنما لأن الحاكم منحه هذه السلطة وهذا النفوذ. فرجعت إذن الاستعلاء والسلطة إنما هي بالدرجة الأساس للحاكم. إذن هذا جواب عما ربما يدور في ذهنكم من إشكال. وإذا كان للقاضي، هذا جواب الفئن قلت، وإذا كان للقاضي جهة استعلاء وهيمنة تصحح استعمال عليكم، فهي لأجل هذه الصلاحيات الواسعة الممنوحة له من قبل الحاكم فتؤكد مطلوب. هاي النقطة الثانية. إذن النقطة الثالثة إن تصدي الحكام لمسألة الهلال مما لا شبهة فيه كما قدمنا، خصوصا في الصوم والفطر والحج، وقد ورد ذلك صريحا في رواية أبي الجارود وغيرها. طبعا هذا ما نحتاج أن نرجع له أن الحكام كانوا يتصدون لمسألة الهلال، ورواية ابن جارود صريحا في ذلك. الآن كأنه انتهت مناقشات الوجه السادس. الوجه السادس الذي هو اعتمده سيد الحكيم في المستمسك، قال نستدل على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي بمعتبرة أبي خديجة ومقبولة ابن حنظلة، لأنهما نزلتا الفقيه منزلة الحاكم والقاضي، وكان الحاكم والقاضي يباشران مسألة الهلال، فالفقيه إذن من وظيفته ذلك بالتفاصيل التي ذكرها، أن سيرة المسلمين جارية على ذلك، وأنه لابد أن يتصدى لذلك، ولو لم يتصدى الحاكم والقاضي والمرجع لاختل النظام وحصلت الفوضى. إذن هذا هو تمام الكلام في الوجه السادس والمناقشات التي قيلت من قبل سيد الخوئي وبعض أساتذتنا وغيرهم رددناها، فلنسجل إذن نتيجة البحث في هذا الدليل. لأن بعد كل هذا هل فعلا هذا التقريب السيد الحكيم كافي بإثبات المطلوب له؟ لا لا، نحن لنا كلام غير ما قاله. ونتيجة البحث في هذا الدليل للوجه السادس المكون من مقدمتين، إمكان تقريب الاستدلال بالمعتبرة والمقبولة على أن من وظائف الفقهاء النظر في الهلال، وأن قولهم حجة في ذلك، بحيث قال صاحب الجواهر قدس سره يمكن تحصيل الإجماع عليه خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامة التي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام، والمقطوع بذلك كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بالشرع وسياسته. تدري هو خالق ولا صاحب المستند ويشير بكلماته إليه. والمستند كما نعلم ناقش في هذه المسألة. كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بالشرع وسياسته وبكلمات الأصحاب في المقامات المختلفة، فما صدر عن بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في ذلك لا ينبغي الالتفات إليها. لدى العلماء على كل كانت الطبعات حجرية ومحصورة بين العلماء، فيذكرون فيها هذه الكلمات، وأحيانا قد يعني تستغرب من شدة كلماتي. هذا من باب إحقاق الحق ومن باب سد الباب أمام أحيانا كما يسويها يسميها وسوسة أو تسويلات أو كذا، يعني كأن المناقشة في واضحات، فهذه ليس فيها سوء أدب. لكن طبعا الآن بعد أن أصبحت المطابع وانتشرت الكتب كيف تقرأ ما أدري. المهم، إذن هذا كلام صاحب الجواهر الذي قاله. إذن المعتبرة والمقبولة وافية بغرض، أي غرض؟ أنه من وظيفة العلماء التصدي لمسألة الهلال، وإذا أعطوا النتيجة بثبوت الشهر فعلى الأمة أن تتبعه. هنا أريد نتقدم خطوة، أقول بل يمكن القول أننا لسنا بحاجة إلى المقبولة والمشهورة أصلا، إذا علمنا واحد أن الأئمة نهوا شيعتهم عن الرجوع إلى الولاة والحكام الجائرين، اثنين وأن مسألة الهلال كانت من وظائف الحكام والقضاة ولم تترك لأحد المسلمين أن يستقل كل فرد ليعمل بقناعته، فلا بد من جعل البديل لهم وعدم إهمال أمر الشيعة، والبديل منحصر بالفقهاء الجامعين للشرائع. إذن ما نحتاج إلى تقريب الاستدلال بهذه الرواية، لأن نهوا عن الرجوع إلى القضاة والحكام الجائرين، وكان القضاة والحكام الجائرون ينظرون في مسألة الهلال، فما هي الخيارات حينئذ أمام الشيعة؟ الذي قال سيد الخوي قال خلص وضع طرقا لإثبات الهلال ويعتمدون عليها، وهي علمنا طريقة هي لا علمية ولا عملية، لا عملية تؤدي إلى الفوضى ولا علمية، لأن توجد تفاصيل في مسألة الهلال لا يدركها، هو لا يستطيع كل الناس أن يروا الهلال، ولو كل الناس يستطيعون مثل مواقيت الصلاة تقدر تتركها للناس، هذا الفرق، لأن كل الناس تشاهد الشمس غربت وذهبت الحمر ونصلي، الهلال ليس كذلك، الهلال لا يراه إلا الأوحدي من الناس، وقد يرى في ذلك البلد ولا يرى في ذلك البلد، وفيه تفاصيل للشهود وفيه تفاصيل ممكن يكاله. سمعنا من السيد الخوي في بعض كلماته يقول أنه من الموضوعات شو مواقيت الصلاة وكلها للناس، الأخر فرق بينهم، مواقيت الصلاة كلنا ندرك هذا الفجر وهذا الظهر وهذا المغرب وإلى آخره. فإذا ما هو البديل أمام الشيعة حينئذ لما سددنا عليهم طريق الرجوع إلى قضاة وحكام الجور وإيكال الجميع إلى الطرق المتعارفة؟ ليس لا علميا ولا عمليا ما ممكن الركون إليه، فلا بد أن يرجعوا إلى الفقيه الجامع للشرائع. لكن خنضيف هذا ولو نهاية الوقت، لكن هذا الذي نرد به عليهم، لكن هذا الاستدلال لا ينفع القائلين بحجية قول الحاكم لما كررناه من أن قول الفقيه في مسألة الهلال لا يكون من باب الحكم والإنشاء، وإنما من باب الإخبار والإعلام عن تحقق موضوع البينة وثبوت الهلال بها، فالحجية للبينة وليس لحكمه، ويكون مقتضى الروايتين وجوب رجوع الشيعة إلى الفقهاء في مسألة الهلال باعتبارهم أهل الخبرة في تفاصيل المسألة، وتؤدى عندهم الشهادة، ويكفي فيه رجوع كل مكلف إلى مرجع تقليده. نعم، لو صدر من الفقيه الجامع للشرائط حكم بذلك بمقتضى ولاية الفقيه أو ضمن حكم قضائي نفذ على الجميع، لم يلتفت أحد إلى مثل هذا الرد. ولو كان رد السيد الخوئي وبعض أساتذتنا لهذا الرد لكان أولى، هكذا يرد دليل السيد الحكيم أنه في نفسه صحيح لكن لا يحقق المطلوب، يحتاج إلى شرح إن شاء الله لأن لم يسبق أن يقوله أحد. بإذن الله الدرس مقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.